تطاير الخبر الرهيب في كل الأرجاء، ولم تعد هناك قرية بعيدة إلا قد وصلها أن الجيوش الغازية قد اكتسحت مدن المغرب كلها، وأن القتال قد حمي وطيسه في شوارعها بين شعب أعزل بريء وجيش مسلح غاشم. فدبت الحمية بين رجال البوادي الذين لم يعرفوا غير الحرية منذ فجر التاريخ، وتنافروا للقتال وأجمعوا أمرهم على أن يدافعوا عن بلادهم إلى النفس الأخير. فسالت بهم أودية جبال الأطلس، وسلاحهم من الإيمان أضعاف سلاحهم من الحديد. كانت القرية التي حدثت فيها قصتنا تقع في واد مطمئن آمن، عاشت في رغد منذ مئات السنين، وكان الأمر شورى بين رجالها، لا ينفذ حاكم السلطان إلا ما يبرمون، وكانت أراضيها ذات ظلال ومزارع وحقول، وكان كل شيء في هذا الوادي يعبر عن البشر والرضا والاطمئنان. فلم يكن أحد يلتفت إلى هذا الحصن القديم القائم خلفها فوق إحدى الروابي، لأن القرية لم تهاجم منذ عشرات السنين، وكان الجنود الشبان الذين يقومون بالحراسة في هذا الحصن يعتبرون أنفسهم قائمين بوظيفة شرفية أكثر منها عسكرية. أما شيخ القبيلة أو حاكمها فرجل كرس حياته كلها في سبيل مصالح قريته، فأتت جهوده ثمارا دانية القطوف. كان الشيخ يعيش وحده، إذ لم يتزوج بعد وفاة قرينته الأولى، وكانت ابنته أقرب الناس إليه في القرية، وهي فتاة في 17 من عمرها، اسمها عائشة. ولما تمت الخطبة بينها وأحد شبان القرية الشجعان، لم يعد هناك شيء يشغل الحاكم عن رعيته حتى في أوقات الفراغ. وفجأة سقط الخبر المرعب على القرية كما يسقط الحجر الثقيل على صفحة الماء الصافي، فإذا هو متطاير مضطرب. وجلست عائشة في المنزل مساء تنتظر عودة أبيها من مجلس القرية الذي طال اجتماعه، وهي تفكر: وأخيراً الحرب، لا بد أن يدفعون إلى الحرب فتحل بنا الكارثة، وتسقى أراضينا بالدماء، فتقتل رجالنا ونؤسر نحن النساء، ونساق راسفات في قيود المهانة والذل إلى معسكرات العدو. وبدأت ترى أحلامها المتفتحة البراقة تضمحل واحدة تلو الأخرى كأنها الفقاقيع. ولما تقدم الليل قليلا أقبل أبوها وخطيبها وعلى وجهيهما مسحة من الصرامة والجد.
ماذا؟ لقد تلقى المجلس الأمر بالدفاع إلى النهاية ووافق على ذلك، فعلى النساء أن يعتصمن بالحصن، وعلى الرجال أن يمنعوا العدو من الوصول إلى القرية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لم يكن الوقت وقت تحصر أو مناقشة أو استفهام، وإنما كان وقت تنفيذ، وقد قضت القرية ليلة مضطربة كلها استعداد. فلما انبثق الصباح اعتصم النساء بالحصن، وانطلق الرجال ليستقبلوا الغزاة. ساد القرية صمت عميق في أول النهار، ثم بعد ذلك بدأ النساء يتحدثن في شيء من الاضطراب، وأصواتهن تعبر عن مزيج من الغضب والتحسر. ثم ساد بينهن الصمت. ماذا؟ طلقة نارية ثقيلة كأنها الرعد البعيد. استمر الصمت، ثم طلقة أخرى، ثم طلقات البنادق. لقد بدأ القتال، ولكن أليس صوت هذه الحرب غريبة؟ طلقة واحدة مدوية تغرق في لجاجها جلجلة البنادق الضعيفة. ثم لم يزل الرعد يشتد ويقترب، حتى بدأ النساء يبصرن الرجال ينسحبون إلى القرية من جديد، وبدأ اللهيب والرعد يأخذان القرية من كل مكان. رجع من بقي من الرجال وعلى رأسهم الشيخ إلى القرية، لكنهم أبوا أن يعتصموا بالحصن لئلا يصاب النساء، واشتد بين الفريقين وبدأ قتال البنادق، وسادت الفوضى بين النساء، فشرعن ينزلن من الحصن ليلحقن بوالد صريع أو زوج يتخبط في دمائه. وظل القتال سجالاً عند مدخل القرية بقية النهار، فلما أسدل الليل ستاره لجأ الفريقان إلى الاستراحة، ودفن القتلى والاستعداد للغد. ولم تكن شمس الغد تبصق حتى اشتد القتال من جديد، وظل طول النهار قاسيا مريرا، فلم يستطع أحد الفريقين زحزحة الفريق الثاني عن مكانه. ولكن مع ذلك كان القتلى يكثرون، وكان يحل خلف في كل مكان يخلو من صفوف العدو. أما قتيل القرية فيبقى مكانه شاغرا. وهكذا بدأ رجالها يقلون ثم يزدادون قلة، إلى أن بدأت القرية الأبية تحتضر، وتراكمت جثث النساء على جثث الرجال، وأخيرا خمدت أنفاسها. فاستأنف الجيش الغازي زحفه، تاركا ثلة صغيرة لاحتلال القرية الهامدة قوامها 25 من الجنود.
اصطف هؤلاء الجنود في صباح اليوم التالي، وصار قائدهم في مقدمتهم، وقد رفع العلم الفرنسي ليدخل القرية المنتهية دخول الظافرين. ولكن كان لا يزال هناك في القرية شخص حي وسط هذه الأنقاض البشرية، وهو يشرف على هذا المنظر من الحصن. وما كاد الحامل للعلم يقترب من المدخل حتى لاحت فوهة بندقية من إحدى الكوات مصوبة إليه، وفجأة انطلقت فأصابت قلب حامل العلم، وأعقبتها 3 طلقات لكل طلقة فريسة. وكانت هذه الطلقات الأربع حادة وصارمة وقاتلة، كما لو كان قد صوبها إليهم قدر محتوم. إن عائشة في الحصن لقد رأت بعينيها المرعوبتين أباها يمزقه الرصاص، وحبيبها يعصف به الموت، وأقرباءها ذوي القرية يتساقطون رجالاً ونساء دون الحرية والاستقلال. فمزق الألم أحشاءها حتى قتل فيها الخوف والعطف والتردد، وتنبهت فيها غرائز الفتك والانتقام والافتراس، تنبهت فيها وهي تعوي كأنها الذئاب الجائعة. ورد الجنود على هذه الطلقات بوابل من الرصاص بعد أن ظنوا أنهم وقعوا في فخ من مكائد الحرب، ولكنهم كانوا قد أمروا باحتلال القرية الخاوية، فلا محيد لهم عن احتلالها. وبدأوا يزحفون من جديد، ولكن دون علم ولا نشيد، بدأوا يزحفون في حذر وبطء كما لو كانوا يطؤون أراضي ملغومة. كانت نظرات عائشة مرتكزة من القوة في مدخل القرية، حتى إن أحتابها الطويلة لم تكن تطرف. ولح الجنود من جديد وكادت تطلق النار عليهم، ولكنها تريثت إلى أن توسطوا الساحة، ولم يعد في استطاعتهم أن يهربوا أو أن يحتموا بشيء، وكادوا يؤمنون بأن احتلال القرية أصبح مسألة خطوات. وإذا بالفوهة تصوب إليهم من جديد، وإذا هم يتساقطون تحت الرصاص كأنهم الذباب. ثم بعد ساعة أبصرت 2 منهم يدلفان نحو الحصن عن شمالها، ثم التفتت فإذا بها ترى 2 آخرين يدلفان نحو الحصن عن يمينها، ففهمت أن أحد الجانبين كان يريد أن يشغلها عن الآخر ليتمكن أحدهما في النهاية من اقتحام الحصن عليها. ولكنها في لمح البصر أردت الأربعة مرة واحدة، ولم تكن لتخطئ من تطلق عليه الرصاص منهم، لا لأنها كانت تحكم إطلاق النار، ولكن لأن نفسها كانت متركزة في عينيها، وعينيها متركزتان في قلوبهم. وهكذا لم يبق منهم في النهاية إلا واحد. قضايا بقية اليوم وطول اليوم التالي يتبادلان الرصاص دون أن ينال أحدهما من الآخر، إلى أن نفذ صبر الجندي وخارت قواه، فقرر الانسحاب لكي يدبر مكيدة مروعة لمن في الحصن. وافتقدته عائشة، وخيل إليها أنها رأته ينسحب، فصعدت إلى سطح الحصن وأبصرته فعلا يكاد يختفي عن نظرها وهو يتحامل على نفسه من شدة التعب. فلم تتردد لحظة، وإنما أسرعت بالنزول إلى ساحة القتال متأبطة بندقيتها، ومشت بين جثث القتلى وهي لا تستطيع أن تخفض بصرها من شدة الانفعال. ووجدت خارج القرية جوادة من مخلفات العدو، فقفزت إلى ظهره وانطلقت في أثر الجندي المنسحب من المعركة بأقوى ما تستطيع، صائحة مدوية كأنها عاصفة من عواصف الحرية، واستفاض الحديث عنها في كل مكان، إلى أن استحالت إلى فكرة في ضمير الشعب، وكان الرعاة والمسافرون يزعمون أنهم يبصرونها تمر بين أشجار الغابة فوق ظهر جوادها، حتى إنه لما وصل خبر مقتلها لم يصدق ذلك منهم أحد، وما يزال رواد غابة مراكش يزعمون أنهم يبصرونها ممتطية صهوة الجواد كما كانت تفعل يوم فارقت قريتها المخربة. وبدأ ينتشر عنها خبر غريب، إذ بدأ الناس يفهمون أنها أخذت بثأر أبيها وخطيبها وقريتها، ولكن عائشة لن تموت إلى أن تأخذ بثأر حريتها، وللحرية راية ضخمة سوف ترفعها عائشة فوق قمة كل جبل من جبال الأطلس الخالدة. لم تعد عائشة إلى القرية أبدا، وإنما انطلقت في الجبال والغابات واختفت عن الأنظار، فلم يراها بعد ذلك أحد، ولكن الناس كانوا يعرفون أنها ما تزال حية، لأنهم كانوا يسمعون من آن لآخر طلقات بندقيتها ويعثرون على صرعاها من ذوي القبعات في منعطفات الطرق ومكامن الغابات. لقد ألقت اليوم عائشة بندقيتها جانبا، ولم تعد تسكن الغابة كما كانت قبل، وإنما أصبحت تسكن الضمائر، وعندما يهتأ الليل وتلمع النجوم ويسبح العالم في صمت حالم يسمع همساتها ملايين المغاربة وهي تنشد نشيد الحرية في ضمائرهم.